إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طيب، قوله سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، عهدنا يعني أمرنا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بذلك. أن طهر بيتي، التطهير هنا قال بعض السلف منهم الحسن البصري المراد به التطهير من الأذى والنجس لا يصيبه شيء من ذلك، التطهير من الأذى والنجس لا يصيبه شيء من ذلك، فإذا المقصود هنا الطهارة الحسية، تطهير بيت الله الحرام من النجاسات وتطهيره من القذارات، وهذا واجب في جميع بيوت الله سبحانه وتعالى أن تطهر من الأذى وتطهر من النجس. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي ذنوب أمتي فإذا فيها القذاة يراها الرجل في المسجد ولا يخرجها، القذاة يراها الرجل في المسجد ولا يخرجها، الإنسان يرى شيء من القذر أو الأذى في المسجد ويعني يتغافل عنه ولا يخرجه، فهذا إيه؟ مما وجده النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب أمته. فتطهير المساجد والحرص على صيانتها واجب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق أو البصاق، إنسان يبصق في المسجد، خطيئة وكفارتها دفنها، كفارة هذه الخطيئة أن يصلح الإنسان هذا الخطأ، لأنه قذر المسجد وتسبب في يعني هذا القذر في المسجد، فكفارته بأن يدفنه في التراب، وذلك عندما كانت المساجد من التراب. لكن إذا صار المسجد يعني من مفروشا بسجاد أو كان المسجد يعني عليه بلاط أو شيء من هذا، فيكون أيضا كفارتها يعني تنظيف المكان الذي يعني تسبب في تقذيره، تنظيف هذا المكان بغسل أو كنس أو شيء من هذا. فالمقصود يعني التفسير الأول هنا مما قاله الحسن البصري وغيره أن المراد بتطهير البيت أي تطهير الكعبة من النجاسات ومن القذر. طيب، القول الثاني أن المراد بالتطهير هنا الطهارة المعنوية، يعني تطهير البيت من الشرك ومن الرفث وقول الزور والرجس، هذا قاله مجاهد وسعيد بن جبير، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أن طهر بيتي، قال من الأوثان، تطهير الكعبة من الأوثان يعني من الأصنام، لتكون خالصة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وتطهير الكعبة كذلك من إيه؟ من المعاصي والذنوب التي تقع حولها، وتطهير كذلك المسجد الحرام من قول الزور، وذلك يشمل كل قول محرم. فالمقصود يعني خلاصة ذلك أن المطلوب في المساجد كلا النوعين من التطهير، تطهير المساجد تطهيرا حسيا من النجاسات ومن كل ما يقذر المسجد، وكذلك التطهير المعنوي يعني تطهير المسجد من الشرك ومن الذنوب والمعاصي القولية والفعلية أن تقع في المسجد، لابد أن يكون المسجد مصونا عن ذلك كله. طيب، الحافظ ابن كثير رحمه الله اختار من هذين القولين يعني مال إلى القول الأول أن المقصود الطهارة الحسية في يعني في الآية الكريمة. لماذا؟ قال لأن يعني تطهير البيت من الأوثان أو من الأصنام متوقف على ثبوت أنه كان في الكعبة أصنام في زمن إبراهيم عليه السلام، وقال يعني يحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هل كان في الكعبة أصنام، فيحتاج هذا إلى إثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش يعني ما يثبت يعني لا بإثبات ولا بنفي أنه كان في الكعبة أصنام في زمن إبراهيم عليه السلام. وإن كان يعني بعض السلف الذين فسروا الآية قالوا إنها يعني كان حولها أصنام من أيام قوم نوح عليه السلام، فالعلم بذلك عند الله تعالى. لكن على كل حال حتى لو فرض أنه لم يكن عند الكعبة أصنام وكذا، فيكون المقصود تطهير البيت من هذا يعني صيانته من أن يقع فيه هذا مستقبلا، يعني مما يدخل في المعنى يعني صيانة المسجد الحرام من أن يقع ذلك فيه مستقبلا. وعليكم السلام. وقد يعني قام بهذا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام مدة حياتهما، فإنهما صانا الكعبة عن أن يقع فيها شيء من الشرك أو من المعاصي أو الذنوب، وكذلك تطهير الكعبة من النجاسات كما أمرهما الله سبحانه وتعالى. طيب، قال سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتطهير البيت لمن؟ يعني المطلوب منهما عليهما السلام أن يهيئ البيت لهؤلاء المذكورين في الآية، الطائفين والعاكفين. خلاصة المقصود بالطائفين والعاكفين يعني كل من يعبد الله سبحانه وتعالى في المسجد الحرام، سواء من أهل مكة أو من القادمين على أهل مكة، وسواء كانت العبادة بالطواف أو بالمكس في المسجد أو بالصلاة فيه أو بغير ذلك من أنواع العبادات. فهذا المعنى الإجمالي يعني تطهير الكعبة، أي تهيئتها لمن يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، سواء أكان من أهل مكة أو من القادمين من غير أهل مكة، وسواء أكانت العبادة بالمكوث في المسجد أو بالطواف أو بالصلاة أو بغير ذلك من أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. لكن اختلفت أقوال السلف في بيان المراد بكل لفظ من هذه الألفاظ مع الاتفاق على المعنى الإجمالي للآية. طيب، قال جماعة من السلف في تفسير قوله تعالى للطائفين، قال سعيد بن جبير للطائفين يعني من أتاه من غربة، والعاكفين المقيمين فيه. قال الطائفين هم الذين يأتون من غربة من خارج مكة، والعاكفين يعني الذين هم من أهل مكة المقيمين فيه يعني المقيمين في مكة. طيب، هذا قول سعيد بن جبير، وهذا القول مأخوذ يعني من من تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى قال في سورة إبراهيم سواء جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف فيه والباد، هنا إيه؟ العاكف فيه بمعنى المقيم فيه، والبادي يعني القادم عليه من غير أهله. فهنا فسر هذه الآية للطائفين والعاكفين على أن العاكفين برضو اللي هم إيه؟ مقيمين في مكة، والطائفين صارت بمعنى البادي بمعنى القادمين من خارج مكة. هذا كلام سعيد بن جبير. وكذلك أيضا روي نحوه عن قتادة والربيع بن أنس. طيب، عطاء رحمه الله من أئمة التابعين من أهل مكة قال: والعاكفين من انتابه من الأمصار فأقام عنده. العاكفين من انتابه من الأمصار، يعني جاء إلى مكة من الأمصار المختلفة فأقام عنده. ويقول عبد الملك ابن أبي سليمان قال لنا عطاء ونحن مجاورون، قال لنا عطاء ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. قال لنا عطاء ونحن مجاورون، يعني مقيمون في المسجد الحرام، أنتم من العاكفين. فإذا هنا تفسير العاكفين يعني إيه؟ من قدم إلى مكة من غير أهلها، من قدم إلى مكة من الأمصار المختلفة وأقام في المسجد الحرام مدة مقامه في مكة، فهذا إيه؟ من العاكفين. طيب، قال روى ابن أبي حاتم لأقول في قبله يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان جالسا فهو من العاكفين، إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وهذا إيه؟ يعني تفسير أوسع للآية، أن كل من جلس في المسجد الحرام مكث فيه فهو من العاكفين. هذا إيه؟ أشمل سواء أكان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، وسواء أكان الاعتكاف يعني اعتكافا كاملا ينقطع في المسجد العبادة يوما وليلة أو العشر من رمضان أو غيرها من الأيام، أو مجرد الجلوس في المسجد الحرام أي مدة من الزمن قلت أو كثرت، فالمدة التي يمكثها الإنسان في المسجد الحرام فهو فيها من العاكفين، سواء يعني شغل الوقت بعبادة أو حتى انشغل بنوم أو براحة أو شيء من هذا، فهو أيضا إيه؟ من العاكفين، ما دام يعني لم يشغل الوقت بمعصية، فحتى لو شغله بطاعة أو بمباح فهو من العاكفين، يعني له أجر العقوف في المسجد الحرام مدة مكثه فيه. روى ابن أبي حاتم بسنده إلى ثابت البناني رحمه الله من أئمة التابعين قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. ثابت كلا التابعي قال لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام. لماذا؟ قال: فإنهم يجنبون ويحدثون. الناس يأتون من البلدان المختلفة لأجل الحج والعمرة، فيقيمون في المسجد الحرام مدة مكثهم في مكة، فيجنبون، تصيبهم جنابة ويصيبهم حدث في المسجد الحرام. فقال عبد الله بن عبيد بن عمير: قال لا تفعل، قال لا تفعل، فإن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عنهم فقال هم العاكفون. ابن عمر رضي الله عنهما سئل عنهم، عن الذين ينامون في المسجد الحرام، قال هم العاكفون، هؤلاء العاكفون الذين يعني أثنى الله تعالى عليهم وأمر بتطهير البيت لهم، يعني بتهيئة البيت لهم، فهذا من المقاصد التي شرع لها تطهير الكعبة لأجل أن يتاح الإقامة فيها لمن شاء الإقامة فيها ممن قادم يعني على مكة من غير أهلها. فالمقصود أنه لا يمنع الناس من من المكس في المسجد الحرام أو المبيت فيه أو النوم فيه، لكن طبعا هذه مصلحة بشرط أنها لا تفوت مصلحة أعظم، يعني بشرط يعني أنه إذا كثر عددهم جدا بحيث صاروا يضيقون على الناس، يعني إذا مثلا كثر عدد النائمين صاروا يضيقون على الناس الطواف والصلاة بحيث لا يتمكن الناس من الدخول للطواف أو للصلاة أو لا يجدون مكانا لقراءة القرآن أو كذا، فيجوز هنا لولي الأمر أن ينظم هذا الشيء بحيث يعني يجمع بين المصالح ومصلحة الطواف أولى من مصلحة النوم في المسجد الحرام. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب، وهو عزب، يعني ابن عمر رضي الله عنهما قبل أن يتزوج كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من الصحابة لا مأوى لهم فكانوا يبيتون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم صفة في آخر المسجد، مكان مخصص لهؤلاء الذين لا مأوى لهم، كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم أهل الصفة، الفقراء الذين لا مأوى لهم كانوا يبيتون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمنعهم. فإذا مسألة هذه العلة اللي هو أن النائم يعني قد تصيبه جنابة أو يصيبه حدث أو شيء من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الذين كانوا ينامون في المسجد من أهل الصفة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ممن كان ينام وهو عزب في المسجد، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة المدة التي مكثها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، السنوات الأربع التي قضاها في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في المسجد مع أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، قال: وأما قوله تعالى والركع السجود، يعني إذن تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. فإذا الركع السجود المقصود بها المقصود بها المصلون بصفة عامة، فالركوع والسجود إشارة إلى الصلاة، لأنه يجوز في اللغة التعبير عن الشيء ببعضه، يعني أحيانا يعبر عن الصلاة عن المصلين مثلا بالقائمين، أو يعبر عنهم بالركع أو بالسجود أو بالركع السجود، أو كما جاء في الآية الأخرى بدل والعاكفين قال تعالى: والقائمين والركع السجود، فذكر القيام في الآية الأخرى اللي هي في سورة الحج. نعم، يعني التعبير عن الشيء ببعضه بالبعض الذي يعني هو جزء أساسي بحيث يعني لا يتصور الشيء بدونه، لكن يعني لا يعبر عن الشيء ببعض كمالي، يعني بشيء كمالي منه، يعني مثلا ممكن يعبر عن الإنسان مثلا بالرأس مثلا أو بالرقبة أو كذا، لكن ما يعبرش مثلا عن الإنسان بالأصبع أو شيء، يعني مثلا في القرآن مثلا فتحرير رقبة، فمش هيحرر الرقبة يعني يحرق الرقبة فقط ويترك باقي العبد، لا، مقصود يحرر العبد كله، فعبر عن الإنسان كله بالرقبة مثلا، وأحيانا يعبر عن الإنسان بالرأس أو شيء من هذا، مثلا كما عدد الرؤوس مثلا، يعني عدد الأشخاص أو كذا، لكن مش لا يعبر مثلا عن الإنسان بأصبع أو بشيء يعني ليس يعني أساسيا يتصور يعني أن يوجد الإنسان بدونه أو شيء. طيب، فهنا يعني الصلاة يعني عبر عنها أحيانا بالقيام أو بالركوع أو بالسجود وهكذا، أو بالقراءة أحيانا مثلا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر هنا هو الصلاة، صلاة الفجر، وذلك أيضا لأن الصلاة لا تصح بدون قراءة، القراءة اللي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. ثم قراءة السورة سنة، يعني في الصلاة قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونه، وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة من السنن، لو فعلها أصيب ولو تركها يعني لا عقاب. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام، أو واكتفي بذكر الركوع والسجود عن القيام، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل، يعتقدون فضيلته ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك، وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج موسى ابن عمران عليه السلام البيت وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هنا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يعني إن من فوائد هذه الآية أن أهل الكتابين اليهود والنصارى قد خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام بهجرهم البيت الحرام، لأن اليهود والنصارى يعظمون إبراهيم عليه السلام، وهم يعلمون في كتبهم، لا يزال موجودا في كتبهم، أن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة. وكيف يكون إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة وهي لا تزار ولا تحج ولا يصلى عندها؟ يعني ما بناها إلا لأجل أن يصلى عندها وأن تقصد بالحج وبالعمرة، وهم مع ذلك كانوا هاجرين للكعبة، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، كانوا هاجرين للكعبة. وهذا يدل على أنهم خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام، خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قد حج، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته قال يعني كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، ويعني منهبطا من الثنية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بثنية في طريقه وقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام منهبطا من هذه الثنية. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم صفة موسى عليه السلام عندما كان يحج في هذا المكان، وأنه مر من هذا المكان، ووصف يعني راحلته وصفة لباسه وهو يلبي عليه السلام. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة في مسند أحمد وغيره أن هودا عليه السلام حج، وأن صالحا عليه السلام حج، وأن كذلك جاء في الصحيح أن عيسى ابن مريم عليه السلام سيحج في آخر الزمان ويعتمر، عندما ينزل في آخر الزمان سيحج ويعتمر عليه السلام. فيعني أكثر الأنبياء أو كثير جدا من الأنبياء حجوا بيت الله الحرام وقصدوه بالحج والعمرة، ومنهم موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. فاليهود والنصارى في يعني تركهم تعظيم البيت الحرام هذا من مخالفتهم لما في كتبهم، ومن مخالفتهم لشريعة إبراهيم عليه السلام ولشريعة موسى عليه السلام. طيب بعد ذلك يقول ابن كثير واختلف الناس في أول من بنى الكعبة، اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة وقيل آدم عليه السلام، قيل الملائكة أول من بنى الكعبة وقيل آدم عليه السلام. وذلك لأن الكعبة كانت موجودة قطعا قبل إبراهيم عليه السلام، ذكرنا أنه جاءت حديث ثابتة أن نوحا عليه السلام حج، وأن هودا وصالحا عليهما السلام قد حج البيت الحرام، وآدم عليه السلام أيضا حج البيت الحرام. فإذا الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، وحج إليها الأنبياء الذين كانوا قبل إبراهيم عليه السلام. وإذا فبناء إبراهيم عليه السلام للكعبة إنما هو رفع لبنيانها، إنما هو رفع لبنيان الكعبة، إنما هو رفع لبنيانها. وذلك أنها كانت يعني قواعدها موجودة، كانت قواعدها موجودة كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما سيأتي. فقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد معناها أن القواعد التي هي أساس البيت كانت موجودة، ولكن يعني كانت قد اندثرت وغطتها الأتربة وكذا، فجاء إبراهيم عليه السلام وأراه الله سبحانه وتعالى مكان البيت وأظهر هذه القواعد اللي هي أساس البيت، ثم رفع فوقها وعلى البنيان. فإذا وجود هذه القواعد قبل إبراهيم عليه السلام يبين أن الكعبة كانت مبنية قبله عليه السلام. فإذا يعني قد يكون أول من بناها الملائكة قبل آدم، عليه السلام، وقد يكون بناها آدم عليه السلام، والعلم عند الله تعالى. طيب، ثم قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم، دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا. وتلاحظون أن الآيات هنا في سورة البقرة قال تعالى إيه عن دعوة إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. هنا بلدا بالتنكير، وذلك يعني لأنه دعا به إيه يعني قبل أن توجد البلد، يعني دعا رب اجعل هذا أي هذا الوادي بلدا آمنا، فدعا الله تعالى أن يجعل هذا الوادي بلدا آمنا. لكن إبراهيم عليه السلام دعا بهذا الدعاء مرة أخرى عندما يعني كانت البلد قد عمرت وسكنها الناس، ولما جاء إبراهيم عليه السلام لبناء الكعبة، فجاء إبراهيم عليه السلام لبناء الكعبة وكان إسماعيل عليه السلام قد شب ويعني وقف يساعده في البناء، فحينئذ كانت البلد موجودة، فدعا فقال إيه رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، فدعا إيه دعا الله تعالى يجعل هذا البلد، أصبح البلد إيه موجودا، فهو يدعو للبلد الموجود، وكان هذا الدعاء يعني مرة ثانية، فهو دعا بهذه الدعوة مرتين قبل أن توجد البلد وبعد أن وجدت البلد. طيب، فإبراهيم عليه السلام دعا فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وارزق أهله من الثمرات، ثم إيه أتى ببدل، بدل إيه اللي هو سموه بدل البعض من الكل، وارزق أهله يعني الأهل أهل البلد منهم المؤمن والكافر، فرحمكم الله. فقال وارزق أهله من الثمرات، كلمة أهله أهل البلد يعني إيه المؤمن والكافر، ثم أتى ببدل اللي هو إيه يبين المقصود بهذا الدعاء، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فإبراهيم عليه السلام دعا بالرزق للمؤمنين من أهل هذا البلد، المؤمنين بالله واليوم الآخر. طيب، لماذا لم يدعو لجميع أهل البلد؟ لأنه سبق قبل ذلك أن إبراهيم عليه السلام دعا لذريته يعني كلهم، قال إيه رب يعني في الآيات التي مرت بنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فدعا الله تعالى أن يجعل ذريته أئمة للناس، فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، يعني لك عهد أن أجعل ذريتك أئمة، لكن هذا العهد لا ينال الظالمين منه. وذرية إبراهيم عليه السلام هم إيه العرب بنو إسماعيل و بنو إسرائيل اللي هم ذرية إسحاق عليه السلام، فقال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، هذا العهد مني لا ينال الظالمين من ذريتك، ولكن ينال الصالحين منهم، لأن ذريته منهم الصالح والظالم كما قال سبحانه ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، من ذرية إبراهيم وإسحاق عليهما السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فأعلمه الله تعالى أنه سيكون من ذريته ظالمون، فلما جاء يدعو بالرزق يبقى هو كان بيدعو بالإمامة في الدين لجميع ذريته، فأعلمه الله تعالى أن منهم من سيكون ظالما لنفسه لا يستحق هذا الدعاء ولن يكون إماما يقتدى به في الخير. فلما جاء يدعو بالرزق قال إيه وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله تعالى إيه ومن كفر، قال ومن كفر أي قال الله ومن كفر، يعني هذا الرزق سيكون للمؤمنين وللكافرين. طيب، ثم قال الله عز وجل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فالله سبحانه بين أن الرزق الذي سيرزق به أهل الكعبة سيعم مؤمنهم وكافرهم، ولكن الكافر يمتعه الله تعالى قليلا، وكل ما في الدنيا فهو قليل، الدنيا كلها قليل، يعني الدنيا بحذافيرها من القليل، فإن الله سبحانه سيمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب، أورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث في هذا المعنى، فقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها، أي شجرها. رواه النسائي. وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. واللابتان يعني مرتفعان من الأرض، في يحدان المدينة من الجهتين. وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاهها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. ويقول أن أصل الحديث في صحيح مسلم، أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فكذلك إبراهيم عليه السلام دعا لمكة ولأهلها بالرزق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهلها بالرزق. فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بأول الثمر، أول ثمر تخرج من الأشجار، يذهبون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، اللهم إن إبراهيم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل مكة بضعف ما دعا لأهل المدينة بضعف ما لأهل مكة من البركة. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ بركة مع بركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصغر غلام ويعطيه من هذا الثمر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة يعني ببركة مضاعفة عن البركة التي تكون لأهل مكة. فالمقصود يعني من هذه الأحاديث أن إبراهيم عليه السلام قد دعا لأهل مكة بالرزق والبركة، وإبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين، فقال الله تعالى: ومن كفر، يعني كذلك الكافرون أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقهم. طيب، قوله تعالى: إبراهيم عليه السلام دعا لمكة فقال: إيه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ودعا بالأمن ودعا بالرزق. طيب، بالنسبة للأمن الذي دعا به إبراهيم عليه السلام، فمن هذا الأمن يعني ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام جعلها الله تعالى لمكة حتى لصيدها، فإن صيدها لا يقتل، وحتى لأشجارها لا تقطع إلا ما استثني، اللي هو الإزخر، يعني شجر معين يعني أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما جاء في الأمن الذي جعله الله تعالى لمكة بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام، ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد سوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته أو ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. القين هو الحداد ونحو يستعملون الإزخر هذا في أمورهم ويستعملونه في بيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإزخر. وهذا لفظ مسلم، الحديث في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. فإذا هذا يفيد أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض حرم الله سبحانه وتعالى مكة، فهي حرام إلى يوم القيامة، يعني يحرم فيها القتال، يحرم فيها القتال، وهذا من الأمن الذي جعله الله تعالى للكعبة. طيب، وأن الله سبحانه وتعالى ما أباح فيها القتال لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أباح له القتال يعني ساعة من نهار، قال: ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى ما كانت عليه، فهي حرام إلى يوم القيامة، فهي حرام إلى يوم القيامة. طيب، وهذا التأمين للمسجد الحرام يعني هو خطاب تكليفي للمسلمين وللناس، أن يؤمنوا المسجد الحرام وأن يؤمنوا أهل المسجد الحرام، وهذا لا يمنع أنه وقع في المسجد الحرام قتال، وقع في المسجد الحرام قتال أو وقع في مكة قتال، لكن هذا مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به. فإخبار الله عز وجل عن تحريم مكة يعني القصد منه أي فأمنوا أهلها، فأمنوا أهلها و يعني جعلوها آمنة، يعني تأمين الله تعالى لها بمعنى الخطاب التكليفي للناس أن يؤمنوا أهلها. وكذلك مسألة تحريم إبراهيم عليه السلام لمكة وتحريم الله سبحانه وتعالى لمكة يوم خلق السماوات والأرض ليس بينهما تعارض، لأن المقصود أن إبراهيم عليه السلام قد أخبر عن تحريم الله سبحانه وتعالى لها وبلغ عن الله عز وجل ذلك، فيعني تحريم إبراهيم لمكة عليه السلام يعني ليس من تلقاء نفسه، وإنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك مسألة تحريم القتال في مكة، والقتال في مكة محرم ابتداء من المسلمين، أن يبتدئ المسلمون القتال في مكة، لكن لو حدث أن داهم الكفار المسلمين في مكة أو المفسدون في الأرض أو كذا، مثلا داهم المسلمين في مكة وآذوهم وكذا، فيحل للمسلم أن يقاتل دفاعا، يعني يدفعهم عن الأذى، لكن لا يحل للمسلم أن يبتدئ القتال إلا بقصد الدفاع وإخراج يعني من ظلم ومن اعتدى على المسلمين فيها. طيب، مسألة التفضيل مكة على المدينة أو المدينة على مكة، فهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله كان يرى تفضيل المدينة على مكة، وهو كان مدنيا رحمه الله، كان يرى تفضيل المدينة على مكة من جهة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكث فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني اختاروا المكث فيها حتى يعني بعد أن فتحت مكة وكذا، واختار المكث في المدينة حتى دفن فيها صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها يعني بمثل ما لأهل مكة من البركة. فالإمام مالك رحمه الله يعني أخذ من هذا أن المدينة أفضل من مكة، وأن الإقامة فيها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيها، وهو لا يختار المفضول على الفاضل، يعني صلى الله عليه وسلم لا يختار ما هو مفضول ويترك الفاضل. لكن طبعا جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا بل يعني مكة أفضل من المدينة، لأن الصلاة فيها تضاعف، الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، بينما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فقط. ومسألة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة فهذا لأجل عذر، يعني هناك أشياء ربما تعرض للمفضول تجعله فاضلا، لكن هذا لا يعني أنه هو الأفضل دائما، لكن لأجل هذا العذر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاهد أهل المدينة أنه لا يتركهم، وقال صلى الله عليه وسلم يعني الدم بالدم والهدم بالهدم، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى، هم تركوها لله تعالى فنهاهم أن يرجعوا إليها مرة أخرى حتى بعد فتحها. فكان هذا يعني إيه؟ يعني ظرفا خاصا جعلهم يعني يقيمون في المدينة ويفضلون على مكة، لكن هذا لا يعني أن المدينة أفضل من مكة. كما أن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أقام في البلاد المختلفة لأجل نشر العلم النافع ولأجل الجهاد في سبيل الله. يعني الصحابة رضي الله عنهم أكثر الصحابة ما ماتوا لا في مكة ولا في المدينة، أكثر الصحابة رضي الله عنهم ماتوا في أنحاء الأرض المختلفة، اللي مات في قبرص واللي مات في القسطنطينية، والصحابة رضي الله عنهم خرجوا في الفتوحات لغاية بلاد المغرب، منهم من مات في مصر ومن مات في المغرب، وخرجوا في بلاد فارس يعني إلى كابل في أفغانستان وكذا، كل هذه البلاد ذهب إليها الصحابة رضي الله عنهم فاتحين. وفي كل هذه البلاد فيها ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا رضي الله عنهم أرضاهم في الجهاد في سبيل الله، وبعضهم كان يقيم في هذه البلاد بعد فتحها لأجل إقراء القرآن وتعليم السنة. فإذا معنى هذا أن الإقامة في بلد غير مكة والمدينة إذا كان يعني المقصود الشرعي أن يقوم فيها بعمل يعني صالح مثلا، والناس في حاجة إلى ذلك في هذا المكان الآخر، فقد تكون الإقامة في هذا المكان أفضل لأجل الجهاد ولأجل نشر العلم النافع، لكن يكون هذا يعني حالة خاصة، يعني المفضول ممكن يعرض له شيء يجعله أفضل بالنسبة لبعض الناس. يعني ليس من المطلوب أن يترك جميع المسلمين أقطار الأرض ويتجمعوا في مكة والمدينة، ولكن الإنسان إذا انشغل في غير مكة والمدينة بعمل صالح لا يستطيع أن يقوم به في مكة والمدينة من نشر علم نافع أو جهاد في سبيل الله، فيكون إقامته في هذه الحالة في هذا البلد أفضل. لكن إذا كان لن يعمل عملا زائدا عن العمل الذي سيعمله في مكة أو المدينة يبقى الذهاب إليها أفضل. نعم.
نعم. هل معنى الإقامة في مكة أفضل من الإقامة في المدينة كإقامة؟
مسألة الذي يعني يموت في مكة يحاسب حسابا عسيرا أنا لا أعلم يعني حديثا في ذلك، ولكن فقط يعني فيه أثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذا، أنه كان يعني إذا يعني نزل في مكة كان ينصب له خيمة في الحل خارج حدود الحرم، ينصب له خيمة في الحل خارج حدود الحرم، لكن لا يحب أن يقيم يعني مدة طويلة داخل حدود الحرم، ويقول يعني إن الله تعالى قال فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. فالإلحاد بظلم من معانيه المعصية عموما، يعني فكان ابن عمر رضي الله عنهما يخاف يعني يقول مجرد بس إرادة المعصية يعني يكون فيها الإنسان متوعدا، لأن الأماكن المشرفة لها أثر في يعني تعظيم الجرم وكذلك في تعظيم ثواب الطاعة، يعني كما أن الطاعة تضاعف فكذلك الذي يعصي الله تعالى في مسجده الحرام أو كذا يكون المعصية في داخل المسجد الحرام تكون يعني أعظم جرما، لأنه يعني انتهك حرمة المسجد الحرام وانتهك حرمة البلد الحرام، فيكون يعني المعصية فيها يعني أشد. لكن مسألة الموت، لكن كذلك أيضا الطاعة يضاعف أجرها ويضاعف ثوابها، فهي برضو يعني مسألة فيها موازنة، أن الطاعة فيها يعني يضاعف أجرها ويضاعف ثوابها، لكن برضو المعصية فيها ستكون يعني ليست كمعصية في غيرها. لكن مسألة أنه إذا مات يعني سيكون حسابه يعني أعسر أو شيء الله أعلم يعني. إلا من جهة يعني أن المعاصي التي اقترفها يعني في المسجد الحرام أو في أو كذا يعني يكون فيها يعني زيادة على جرم المعصية، بيكون جرم إيه؟ عدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيبقى المعصية فيها يعني اسم المعصية وزيادة عليها اسم إيه؟ عدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، فمن هذا الباب. لكن بالنسبة للمدينة يعني أيضا من فضائلها، وهي من الأمور التي جعلت الإمام مالكا يفضلها على مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيشفع لأهل المدينة شفاعة خاصة لمن إيه؟ مات في المدينة، سيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة زيادة على شفاعته لعموم أمته. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة، من صبر على لأوائها يعني على إيه؟ مشقتها وجهدها، كنت له شفيعا يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغفر لأهل البقيع ولأموات المدينة وكذا. فيعني المقصود يعني أن المدينة لها فضائل ومكة لها فضائل، وكلها بلاد يعني شرفها الله سبحانه وتعالى. طيب قوله عز وجل قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، يعني يحجر الدعوة بالرزق على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله ومن كفر، ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أأخلق خلقا لا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا يعني لما دعا إبراهيم عليه السلام للمؤمنين قال الله تعالى يعني أخلق خلقا لا أرزقهم، يعني فالله عز وجل إيه؟ تكفل برزق جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم. لكن إيه؟ كما ذكر الله سبحانه بالنسبة للدنيا فالله تعالى يمد إيه؟ هؤلاء وهؤلاء، يمد المؤمنين والكافرين منه. قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الله عز وجل يعطي المؤمنين ويعطي الكافرين من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن إيه؟ فالدنيا يعطيها الله تعالى لمن أحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فإن الله عز وجل لا يعطيها إلا لمن أحب، وذلك لهوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. الدنيا يعني إيه؟ حقيرة وهينة لا تسوى عند الله عز وجل إيه؟ جناح بعوضة. فكما قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فيعني إنما يعطي الله تعالى منها للكفار لأنها لا تسوى شيئا، حقيرة لا تسوى شيئا، فيعطيها الله عز وجل حتى لأعدائه. لكن الآخرة يعني اختصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمن. قال وفي الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيه. ليس أحد إيه؟ أصبر على الأذى من الله سبحانه وتعالى، يجعلون له الولد وهو عز وجل يرزقهم ويعافيهم، لأنه سبحانه الحليم، سبحانه من أسمائه الحليم ومن أسمائه الصبور سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يصبر على يعني أذى أعداء الله عز وجل. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله القراءة الشاذة التي في الآية، وهي إيه؟ قوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذه قراءة الأعمش وغيره، وهي من القراءات الشاذة ليست من القراءات العشر المتواترة. قالوا على هذا وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائدا على إبراهيم، يكون الضمير في إيه؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني قال إبراهيم عليه السلام داعيا ربه سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني يدعو إبراهيم عليه السلام بهذا. وطبعا سبب إعادة لفظ قال، يقولون يعني في توجيه هذه القراءة أن لماذا أعيد لفظ قال لطول الكلام مع أن القائل واحد، يعني وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لو كان إيه القائل إبراهيم يعني لماذا إيه لم يقل الله سبحانه على هذه القراءة الشاذة يعني ومن كفر فأمتعه قليلا بدون إيه لفظ قال، لأن كل الكلام إيه متصل والقائل واحد. فالجواب أنه لطول الكلام، وهذا إيه كثير في لغة العرب أنه إذا طال الكلام والقائل واحد يعني إيه ربما يذكر في أثنائه بإيه يعني بنسبة الكلام إلى قائله. يعني أحيانا يأتي في الأحاديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر في بعض الأحاديث القدسية عن الله عز وجل يكون الحديث طويلا فيقول يقول مثلا وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الكلام قبله أيضا هو من كلام الله تعالى، لكن لما طال الكلام فيقول وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يواصل النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عن ربه سبحانه وتعالى لطول الكلام، فيكون تخريج الآية على هذا المعنى أن الكلام كله من كلام إبراهيم عليه السلام. وعلى هذا يعني لا تعارض، يعني دائما القراءات لا تعارض بينها، يعني هتكون هذه تفيد معنى وهذه تفيد معنى، فتكون قراءة تفيد أن إبراهيم عليه السلام دعا بذلك قال ومن كفر فأمتعه قليلا، وأن الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني كأن إبراهيم دعا بذلك فقال الله سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني قاله إبراهيم ثم قاله الله سبحانه وتعالى. زي مثلا هنا في يعني يشابهها أيضا في القراءات المتواترة، يعني مثل هذا يقع أحيانا في القراءات المتواترة، زي في قوله تعالى يعني قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قرأ حمزة والكسائي قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فهنا فاعل قال هنا أو صاحب القول إذا كان على قراءة حمزة والكسائي قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني قال الله تعالى اعلم أن الله على كل شيء قدير. وعلى القراءة الأخرى يبقى قال، هي طبعا أول الآية اللي هي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، إلى ثم يكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، اللي هو العزير عليه السلام الذي مر بالقرية وهي خاوية على عروشها، فإذا يكون يعني الله عز وجل قال للعزير على قراءة حمزة والكسائي قال الله عز وجل للعزير اعلم أن الله على كل شيء قدير، فقال العزير أعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذا من وجوه إيجاز القرآن، بدلا من أن يذكر هذا وهذا جميعا فتطول الآية يذكر هذا في قراءة وهذا في قراءة، يكون من مجموعهما يستفاد معنى الآية. نعم
القراءة الشاذة هل يعني هي مثل الحديث الشاذ يعني صحيحة في الإسناد ولكن على خلاف القراء المشهورين
يعني؟ القراءات الشاذة منها ما هو صحيح الإسناد ومنها ما لا يصح إسناده، يعني قراءات الشواذ بعضها صحيح الإسناد وبعضها لا يصح إسناده، والذي صح إسناده منها لا يكون متواترا، يعني ليس متواترا لم يروه يعني جمع كثير ولكن ربما انفرد بروايته واحد أو اثنين أو كذا، وأحيانا تكون مخالفة لرسم المصحف، لكن قراءة الشواذ في كثير منها صحيح وثابت، حتى أن في صحيح البخاري فيه كثير من القراءات الشواذ موجودة في صحيح البخاري يرويها البخاري بسنده الذي هو في غاية الصحة، ولكن مع ذلك هي من القراءات الشاذة كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه البخاري عنه في صحيح أنه كان يقرأ وكان وراءهم في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، في زيادة صالحة، فكان ابن عباس يقرأ بزيادة صالحة، فهذه قراءة شاذة ولكن سندها صحيح وهكذا يعني. فقراءات الشواذ بعضها يكون مخالفا لرسم المصحف العثماني وبعضه يعني، لكن في كثير منها صحيح الإسناد، وما كان منها صحيح الإسناد فهو حجة يعني يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح، يحتج به في الأحكام وفي اللغة وكذا يعني، لكن يعني يحتمل أنه من القرآن المنسوخ الذي نسخ لفظه، يحتمل أنه من القرآن الذي نسخ لفظه، وعلى كل حال يعني لا يكون أقل من درجة الحديث، يعني يحتج به كما يحتج بالحديث. نعم نعم، بالنسبة لزيادة لفظة ونقصان لفظة فمثل هذا يقع في القراءات المتواترة ويقع أيضا في القراءات الشمسية، حتى القراءات المتواترة في بعضها أحيانا تزاد لفظة في قراءة وتنقص في قراءة، كما مثلا في قراءة ابن كثير المكي وهي من القراءات السبع المتواترة، قراءة أهل مكة كانت كل أهل مكة يقرؤون بها لغاية يعني الإمام الشافعي رحمه الله، وكان يقرأ بها سفيان بن عيينة ويقرأ بها الأئمة. فقراءة ابن كثير المكي، عبد الله بن كثير المكي التابعي رحمه الله، كان يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بزيادة من في باقي القراءة السبع جنات تجري تحتها الأنهار. كذلك مثلا في رواية ورش عن نافع فيها حذف كثير من الواوات التي في قراءتنا، وأحيانا حذف هو في بعض المواضع، فيقرأ مثلا احنا عندنا مثلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، في قراءة ورش وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بحذف الفاء، بعدين وسارعوا إلى مغفرة، ورش يقرأ سارعوا إلى مغفرة بحذف الواو، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا يقرأ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد يقرأ فإن الله الغني الحميد بحذف هو وزيادتها مثلا في قراءته. فمثل هذه المواضع، مثل هذه المواضع التي في القراءات المتواترة، القراءات المتواترة تتميز بأنها يعني لا تخرج عن رسم المصاحف العثمانية الستة التي كتبها عثمان رضي الله عنه، أن نفس هذه القراءات متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف فكانوا إذا أمكن أن يجمعوا القراءات في رسم واحد رسموا النسخ جميعا بنفس الرسم، إذا كان يمكن جمع القراءات في رسم واحد، يعني مثلا ملك يوم الدين ومالك يوم الدين كانوا لا يكتبون الألفات ولا يكتبون الهمزات ولا النقط ولا التشكيل، فالألفات كان يمكن تسهل في كتابتها والنقط والتشكيل والهمز وكذا، فمثلا ملك ومالك يمكن أن ترسم المصاحف كلها ميم لام كاف، وهذا الرسم يمكن أن يقرأ ملك ويمكن أن يقرأ مالك، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، مثلا فقراءة أبي عمرو مثلا وغيره، سيعلم الكفار في قراءتنا وسيعلم الكافر، فالكفار والكافر يمكن أن تجمع في رسم واحد ألف لام كاف فاء راء، دي ممكن تقرأ الكافر والكفر، فرسمت كل المصاحف هكذا كاف فاء راء، اللي سواء اللي بيقرأها الكافر يقرأها واللي يقرأها الكفار يقرأها، الرسم واحد يشمل القراءتين، لكن إذا كان لا يمكن جمع القراءتين في رسم واحد زي زيادة من أو زيادة هو أو واو أو فاء أو شيء، فكان الصحابة رضي الله عنهم يرسمون بعض المصاحف هكذا وبعض المصاحف هكذا، يعني قراءة ابن كثير موافقة للمصحف العثماني المكي الذي أرسله الأهل مكة، كان فيه زيادة من، مثلا القراءات الأخرى موافقة للمصاحف العثمانية النسخ الأخرى من المصحف العثماني. فالمقصود أن الأمر اللي يعني المهم أن نعلمه أن رسم المصحف هو الناشئ عن اختلاف القراءات المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس العكس. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.